كان الحديث الشبهة التي أثارها المحقق العراقي هي تمسك البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي التي في كل من الطرفين بامتثال الطرف الآخر. استعرضنا جملة من الأجوبة التي ذكرها بعض الأعلام من قائلين بمسلك الاقتضاء لدفع هذه الشبهات. جواب آخر ذكره هذا العلم. طبعا هذه الأجوبة ليست كلها في تقريرات هذا العلم. من ظاهر بعضها موجود في أحد التقريرين، الآخر موجود في تقريره الآخر، وبعضها غير موجود أصلا في التقريرين، لا في الدراسات ولا في مصطلح الأصول. الظاهر أنها أجوبة خارج البحث بينه وبين السيد الشهيد. الجواب الذي نذكره الآن موجود في مصطلح الأصول وفي الدراسات. حاصل هذا الجواب هو أنه هنا البراءة المشروطة معناها جعل الحكم الظاهري أو الإباحة الظاهرية المشروطة في كل من الطرفين، نظير الإباحة، نظير الوجوب التكفيري. أليس هناك في الواجب التكفيري هو أحد معاني الواجب التكفيري الوجوب كل منهما مشروطا بفعل الآخر. هذه إذن إباحة تكفيرية، براءة تكفيرية في كل من الطرفين مشروطا بفعل الطرف الآخر. إذا كانت شبهة تحريمية ففي كل من الطرفين مشروطا بفعل الآخر. وهذه البراءة المشروطة أو البراءة التكفيرية يقطع بعدم مطابقتها مع الواقع، لأن الحكم الواقعي هنا الحرمة الموجودة واقعا هي حرمة تعيينية لا حرمة تكفيرية، حرمة تعيينية ومطلقة في كل في أحد الطرفين. البراءة المشروطة أو الإباحة المشروطة ليست مطابقة مع الحكم الواقعي الإلزامي المحتمل، يقطع بمخالفتها للواقع وعدم مطابقتها للواقع. حينئذ مثل هذه البراءات لا تجري، لأن الحكم الظاهري لابد أن يكون محتمل المطابقة مع الواقع، حكما على مماثلا للواقع محتمل المطابقة للواقع. أما حكم ظاهري إباحة ظاهرية يقطع بأنها ليست كالإباحة الواقعية، كالحكم الواقعي، فالحكم الواقعي في كل من الطرفين إما الحرمة المطلقة أو الإباحة المطلقة لا الإباحة المشروطة. كذلك هنا البراءة التي هي إباحة ظاهرية، إباحة مشروطة تكفيرية في أحد الطرفين، بهذا النحو يقطع بأن هذه الإباحة ليست مطابقة مع الواقع. فإذا لم تكن مطابقة مع الواقع إذن فلا يمكن أن يتمسك بدليل البراءة لإثبات حكم وإباحة ظاهرية يقطع بأنها غير واقعية. الواقع إما إباحة مطلقة أو حرمة مطلقة. هذا البيان أيضا غير تام، وذلك أولا ما تقدم هناك قلنا في بحث الحكم في دوران به المحذورين أنه لا مانع من التمسك بدليل الرفع لنفي الوجوب ولنفي الحرمة والنتيجة ثبوت الإباحة والتنفيس الظاهري، فإنه لا يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة مع الواقع بهذا المعنى. نتيجة الحكم الظاهري كلما تم موضوعه التأمين حينئذ عن كل من الوجوب والحرمات وإن كان يعلم بأن الحكم الواقعي ليس استباحة وإنما إما وجوب وإما حرمة. هنا أيضا هكذا إما إباحة مطلقة أو وجوب أو حرمة مطلقة في كل من الطرفين، لكن البراءة المقدار التي أثبتها الدليل البراءة المشهودة. فالإباحة الواقعية إذا كانت هي مطلقة، لكن الإباحة الظاهرية المقدار الذي يثبته الدليل عبارة عن الإباحة المشهودة. وقولنا نعلم أن الإباحة الواقعية أكثر من هذا المقدار، أنها إباحة مطلقة لا إحراج فيها، لا إباحة مطلقة لا يمنع عن صحة جريان وثبوت الإباحة المطلقة إذا كانت الإباحة المطلقة مفيدة في نفي ورفع تمجيد حكم، كما هو كذلك أن فائدة هذه الإباحة المطلقة نفي وجوب الموافقة. الإباحة المطلقة فائدتها لو جرت نفي حرمة المخالفة، لكن حيث لا يمكن فلا تجري الإباحة المطلقة، وإنما تجري الإباحة المشروطة لنفي وجود الموافقة القطعية. وإن كان يعلم أن الحكم الواقعي إباحة مطلقة على تقدير وجودها لا إباحة مشروطة، بل حال البراءة المشروطة هنا أحسن وأفضل من البراءة في دوران بين المحظورين. هناك لم يكن هذا الحكم الظاهري ثمن المطابقة للواقع، الواقع قد يكون أكثر منها، قد يكون تكون الإباحة الواقعية في كل من الاثنين إباحة مطلقة. الإباحة المطلقة هي إباحة مشروطة وزيادة لها. بهذا المقدار من هذه الإباحة أثبتها الحكم الظاهري، وهذا الحكم الظاهري مماثل مع ذاك الحكم الواقعي بلحاظ فرض تحقق الشرط وهو ترك الثناء الآخر. تكون هذه البراءة المذكورة هنا مطابقة مع الإباحة مماثلة للإباحة الواقعية، وتبقى مماثلة مع هذا المقدار من الإباحة الواقعية أكثر من مقدار الشرط. الواقع أيضا فيه في الحالة الأخرى أيضا إباحة، لكن الحكم الظاهري لحالة حالة الأخرى لا يجري للتعارض والتشاقق. إذن فهنا الإباحة المشروطة مماثلة للحكم الواقعي المعلوم للحكم الواقعي المحتمل للإباحة الواقعية المحتملة في كل من الإناءين. والآن الإباحة الواقعية في كل من الإناءين أكثر من هذا، لا أنه مخالف لهذا، بخلافه هنا هناك نعلم بأن الحكم الموجود إما وجوب أو حرمة، فعلى كل حال مخالف مع الإباحة، لا يوجد إباحة. حينما هنا أصل الإباحة لو كانت فهي مثل هذه الإباحة، ولكن أكثر من هذه الزيادة لا تكون بمعنى المخالفة، خلاف هناك هناك مباينة، هنا أقل وأكثر، هناك مباينة بين الإباحة في موارد الدوران بين المحظورين وبين الوجود أو الحرمة مباينة على كل حال. أما هنا بين الإباحة المشروطة مع الإباحة المطلقة لو كانت في المورد ليست مباينة، وإنما بينهما أقل وأكثر، فالمماثلة محفوظة. حتى لو اشترطنا احتمال المماثلة، هذا الاحتمال هنا موجود. يعني عدم المماثلة بين الإباحة المشروطة المقولة بين الحكم الواقعي،
وهذا الوجه أيضا واضح.
لا فرق بينهما، فجية الأصل والإباحة معنى واحد، لأن البراءة لا يثبت الإباحة الواقعية، يثبت المنجزية والمعذرية كعبارة أخرى عن عبارة أخرى عن الحجية. لا يراد بالحجية إلا الحكم الظاهري، بعد الحجية عن الحكم الظاهري، هذه الحجية التي هي المجعولة شرعا. هذه الحجية أي لسان كان، لسان رسعان، لسان حلالون، هذه هذا الحكم الظاهري الذي نسميه بالكلية براءات إباحة الظاهرية، هذه مشروطة له، لأن الدليل لم يثبتها إلا في هذا التقدير، في تقدير ترك الآخر، أما تقدير فعل الآخر دليل البراءة لم يكن شامل من هذا الموضوع. إذن فهذه البراءة والحكم الظاهري المجعول حكم ظاهري مماثل للواقع، ليس حكم ظاهريا مخالفا للواقع. فإسراء تلك الشبهات التي نشرت في البحث في المنع بالمنع عن جريان البراءة في موارد دوران بين المحظورين إلى المقام في غير محله، حتى لو قبلنا تلك الشبهة طبعا هناك من لم نقبل ودفعنا تلك الشبهة وقلنا لا تشترط المماثلات من هذه الناحية، وإنما الشرط أن يكون لجريان البراءة والحكم الظاهري أثر عملي من حيث المؤمنين، وهذا موجود هناك. لكن لو سلمنا تلك الشبهة ذاك الكلام هناك فلا نسلمه هنا لوضوح أنه هنا المماثلة محفوظة بين الإباحة الظاهرية والبراءة المشروطة وبين الإباحة الواقعية، وإنما الواقع يحتمل أن يكون أكثر منها. لو كان هذا الفرد حلالا واقعا فحليته أكثر من هذا التقدير، لا أنه ليس في هذا التقدير، لا فيه هنا. وهذا الوجه أيضا سيرك عنه وجه آخر أيضا شبيه بهذا الوجه، هو أوضح بطلانا من هذا الوجه، وهو أن يقال أن البراءة هنا إما أن نثبت البراءة في كل من الطرفين مطلقا، فهذا يلزم منه تخصيص المخالفة التقدير، وهو أو نجري البراءة عن الحصة الخاصة، وهو فعل هذا فعله المقيد بترك ذاك، فعل شرب هذا الإناء المقيد بترك ذاك هذا يكون حلالا. موضوع الحلية الشرب، شرب هذا الإناء الأصفر المقيد بترك الإناء الأحمر، وهذا بترك هذا احتمال ثاني. هذا الاحتمال باطل، لأننا نقطع بأن الشرب المقيد الحصة المقيدة ليست محرمة. لو كان هناك حرمة فالحرمة على ذات شرب الإناء الأصفر لا الإناء الأصفر المقيد بترك الإناء. إذن فالحصة الخاصة نقطع بعدم الحرمة فيها، ذات المطلق نحتمل حرمتها، لكن إجراء البراءة عن الحرمة المطلقة فيها محظور التنفيس المخالف القطعي. إجراء البراءة عن الحرمة المقيدة، الحرمة للموضوع المقيد، نقطع بعدم وجود حرمة للحصة المقيدة. إذن هذان الشقان باطلا، لا موضوع للأصل فيهما، أحدهما للتعارف ولزوم التنفيس المخالف القطعي، والثاني للقطع بعدم مثل هذه الحرمة. ويشترط في جريان البراءة احتمال الحرمة، الشك مأخوذ في موضوع البراءة. فإذا أريد إجراء البراءة عن الحصة المقيدة فالحصة المقيدة نقطع بعدها، يبقى أن نجري البراءة عن الحصة عن ذات شرب الإناء ذات الحصة، والقيد قيد للبراءة لا للفعل الذي تجري عنه البراءة، قيد للحق لا لمتعلق الحق لا للفعل. لا نقول الشرب المقيد بترك ذاك حلال لكي يقال الشرب المقيد بترك ذاك، نقطع بعدم حرمة هذا المقيد. ذات الشرب يكون مجرى للبراءة، ذات الشرب هو الفعل الذي نجري عنه البراءة، لكن البراءة والإباحة مقيدة بالترك، فترك الآخر قيدا للحوق لا للمتعلق. قرأتم الفرق بين قيود الحوق وقيود المتعلق في بحث الواجب المطلق والواجب المشروط؟ قد يكون القيد قيدا للمتعلق كما يقول صلي مع الطهور، قد يكون الحكم الحجوب الحج مقيدا بالاستطاعة، لا أن الحج مع الاستطاعة مأمور به، لأن يحصل الإنسان الاستطاعة ويحيط، إذا استطاع وجب عليه الحج، فالاستطاعة قيدا للوجوب لا للواجب. كذلك في باب الإباحة هنا تارة يكون ترك الآخر قيدا للمباح
وهذا نقطع لأنه لا حرمة للفعل المقيد بترك الآخر لكي نجري عنه المراء. وأخرى نأخذ ترك الآخر قيدا للإباحة لا للمباح. إباحتها الظاهرية مقيدة بأن يترك الآخر. يقال حين أن الإباحة الظاهرية الحكم إذا تقيد. قرأتم في بحث الواجب المشروع أن قيود الحكم بالتالي وبالتبع تكون قيودا للمتعلق. فالزوال مثلا حينما يكون قيدا لوجوب الظهر يكون قيدا للواجب أيضا لأن الواجب لا إطلاق له المتعلق لا إطلاق له لحال عدم فعلية الحكم المتعلق به. فكل قيد أخذ قيدا كل شرط أخذ قيدا في الحكم لا محالة المتعلق بذلك الحكم أيضا يتقيد بأن يكون بعد ذلك القيد. وكذلك هنا سوف يرجع أخذ ترك الآخر قيدا للإباحة يرجع إلى كونه قيدا للمباح بالتالي يكون المباح أيضا المقيد بهذا القيد. وقد قلنا أن المقيد بهذا القيد يقطع بعدم حرمته فلا معنى لإجراء الوراء تعالى. وهذا جوابه أن القيد قيود الحق وإن كانت تقيد المتعلق لكن لا تقيد المتعلق بأن يكون التقيد تحت الأمر تحت الحق بل تقيد المتعلق بمعنى أن المتعلق لا إطلاق له لحال فقدان ذلك القيد لكن التقيد لا يكون مأخوذا بالمتعلق لما قرأتم أيضا هناك في بحث قيود الحق أن ما يكون قيدا للحق من القيود لا يكون مطلوبا من قبل ذلك الحق لا يكون قيدا دخيلا في المتعلق وإن كان المتعلق لا إطلاق له لفاقد القيد لكن ليس مطلوبا ولهذا الاستطاعة أو الزوال هذه التي هي قيود الحق وبالتالي تقيد المتعلق لا يجب تحصيلها وهذا لا يجب تحصيلها لأنهم هي قيود للحق فإذا كانت قيودا للحق فمتى يجب تحصيلها قبل وجودها أو بعد وجودها قبل وجودها لا حكم حتى يجب بعد وجودها قد وجد لا معنى للأمر بها إذن فحينما يكون المتعلق مقيدا ليس معنى هذا التقييد أن التقييد مأخوذ في متعلق الحق بل معنى هذا التقييد أن المتعلق ذات الحس ذات المقيد لا المقيد مع التقيد لكن الذات التي لا إطلاق لها هذه الذات التي لا يكون لها إطلاق لحال فقدان ذلك القيد هذا هو المقصود من كون القيود في باب الحكم ترجع أيضا إلى المتعلق لا أن التقيد يكون أيضا معروضا للحكم إذن فيكون مجرى البراءة بحسب الحقيقة في موارد أخذ ترك الآخر شرطا في جريان البراءة مجراه ذات شرب الإناء الأصفر لا شرب الإناء الأصفر المقيد بأن يكون المقيد بترك الإناء الآخر ذات الشرب في حال ترك الإناء الآخر ذات الشرب يكون حينئذ هو مجرى البراءة وإن كان هذا الذات هذه الذات نتيجة أخذ القيد وهو ترك الآخر قيدا في الإباحة لا إطلاق لها لما إذا لم يترك الآخر إذن بهذا البيان هذا الجواب الآخر أيضا غير كامل وهو لم يكن يستحق الذكر أيضا. الآن نصل إلى الأجوبة التي يمكن قبولها وهي الأجوبة التي ذكرها السيد الشهيد في الإجابة على هذه الشبهة يعني هذه الأجوبة المذكورة لحد الآن كلها فنيا قابلة للمناقشة لا يتم شيء منها لدفع شبهة البراءة المشروطة وبالتالي عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بناء على مسلك الاقتضاء الذي لم يكن يرى العلم الإجمالي مانعا وعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية. المحقق العراقي في راحة من هذه الشبهة لأنه يرى العلم الإجمالي علة تامة فهو يمنع عن إمكان الترخيص في نفسه ولو في طرف واحد بالمانع العقلي. المانع العقلي يكون مقيدا حينئذ لإطلاق دليل البراءة حتى للبراءة المشروطة لأنها البراءة المشروطة تنفي وجوب الموافقة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية العقل يحكم به حكما بنحو العلية التامة بحيث يمتنع رفعه من قبل الشارع حكما تنجيزيا لا تعليقيا. فهو هذه الشبهة ذكرها كنقض أو كإلجاء الذين يرون العلة الإكمالية مقتضى لوجود الموافقة وليس علة تامة، بحيث يكون حكمه معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي. ويقول هذا بحيث أننا نحن أيضا من القائلين بالاقتضاء، يعني نقبل أن العلة الإكمالية ليس علة حتى لحرمة المخالفة فضلا عن وجوب الموافقة. في حرمة المخالفة إذا لم نكن نرى علة، إنما منعنا عن جريان البراءة في كلا الطرفين، الحكم الشرعي الحكم الظاهري الشرعي في كلا الطرفين، الترخيص الشرعي في الطرفين باعتبار المناقضة العقلائية، وإلا عقلا قلنا هناك أيضا لا محذورين. وكيف بوجوب الموافقة أيضا مقتضين، وحكم العقل تعليقي لا تنجيزي، حينئذ هذه الشبهة لا بد من جواب عليها، إذ تكون شبهة علينا. ومن هنا يتصدى السيد الشهيد للجواب، يذكر حينئذ جوابا هنا. حاصل الجواب الذي يذكره هو أن أدلة، نذكر جوابين. الجواب الأول أن دليل البراءة إثباتا لا يمكن أن نستفيد منها البراءة المشروطة في كل من الطرفين، لا للمعارضة، أن المعارضة اتضح أنها غير موجودة هنا، وأن إطلاق دليل البراءة الأفرادي في كل من الفردين مشروطا بامتثال الآخر، هذا الإطلاق لا يدخل في المعارضة مع أي إطلاق آخر لكي يسقط، هذا الإطلاق في منجا عن المعارضة سيكون حجة على القاعدة. لكن إنما لا يساعد دليل البراءة إثباتا على مثل هذه البراءة المشروطة باعتبار أن هذه البراءة المشروطة في قوة براءة تخييرية، وإن كان ظاهرها يعني ظاهر التقرير يجعلها براءة تعيينية في كل من الطرفين مشروطا بترك الآخر يعني بامتثال الآخر، إلا أن هذا لبا وروحا يرجع إلى البراءة التخييرية، وأن المولى يريد أن يحفظ أحد الفردين، وهذا مما لا يساعد عليه الدليل. ظاهر دليل البراءة البراءة التعيينية في كل مشكوك لا البراءة التخييرية. كيف أن هذا يرجع إلى البراءة التخييرية والبراءة التخييرية خلاف ظاهر الدليل؟ ظاهر دليل الترخيص الشرعي الترخيص التعييني في كل مشكوك المشكوك، هذا يبينه أسير الشهيد بهذا البيان. يقول بذكر مقدمتين، يقول بأن المقدمة الأولى أن البراءة الحكم الواقعي هنا يمكن أن يكون في كل مورد من الحكم الواقعي تارة مطلقة وأخرى مشروطة بشرط، كما إذا كان عدم الآخر مثلا واقعا محققا الملاك في هذا، فيكون هناك ملاك في الفعل لكن هذا الملاك ليس مطلقا، هذا المبدأ والملاك للحكم الواقعي مشروط بعدم شيء بعدم فعل آخر، فيمكن ثبوتا وإثباتا أن يجعل الحكم الواقعي مطلقا تارة ومشروطا أخرى. إذا كان ملاكه مطلقا يجعله مطلقا، إذا كان ملاكه مشروطا يجعله مشروطا. فالحكم المشروط الإباحة الواقعية المشروطة معقولة، إذ قد تكون الإباحة الواقعية مشروطة بأن الإنسان يترك الآخر، لو فعل الآخر يكون هناك مفسدة في فعل هذا، كما إذا كان إذا يجمع بين الفعلين يضره، فالإباحة وعدم المفسدة مثلا مشروط بأن يترك الآخر، أما لو فعله هذا مفسد. أما الإباحة الظاهرية أو الترخيص الظاهري في موارد الشبهات هذا لا يعقل أن يكون فيه ثبوتا، لا يعقل أن يكون مشروطة براءة وإباحة ظاهرية مشروطة. لماذا؟ لأن البراءة والإباحة الواقعية، البراءة الحكم الظاهري، البراءة والإباحة الظاهريتين، قلنا فيما سبق أن الأحكام الظاهرية ليست لها مبادئ وملاكات مستقلة، ملاكاتها عبارة عن حفظ الملاك الواقعي. ومن هنا قلنا وقالوا أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية ليست أحكاما نفسية، أي هي ليس فيها ملاكات، إنما أحكام طريقية. معنى أنها أحكام طريقية أنها تحفظ الملاكات الواقعية والمبادئ الواقعية، هي ليس فيها مبادئ مستقلة. إذن فلا بد أن نلحظ المبادئ الواقعية، والمبادئ الواقعية في موارد الشبهات المفروض أنها مبادئ على تقدير وجودها مطلقة، ليست مقيدة، ليست مشروطة. الحرمة والإباحة في هذين الموردين الإناءين كل منهما في موضوعه مبادئه وثبوته مطلق ليس مشروط. إذن فثبوتا المولى هنا يكون له إباحة ظاهرية مشروطة، هذا في عالم الثبوت لحاظ المدلول الجدي هذا غير معقول. يعني نحن نقطع أنه في عالم الجد لا يوجد حكم ظاهري مشروط، لأن هذا الحكم الظاهري المشروط إذا كان على أساس ملاك مشروط الحكم الظاهري، المفروض أن الحكم الظاهري لا ملاك له، لكي يكون لا ملاك مستقل عن الملاك الواقعي. إذا كان هذا الحكم الظاهري المشروط لأن الحكم الواقعي الذي يريد أن يحفظه والمبدأ الواقعي الذي يريد أن يحافظ عليه وهو طريق إلى حفظه وهو مصلحة ترخيصية، مصلحة التسهيل الواقعية، تلك تكون مشروطة. المفروض أن المصلحة الواقعية الإباحة الواقعية هنا مطلقة ليست مشروطة. إذن فمثل هذه البراءة أو الحكم الظاهري المشروط ثبوتا واللبان نقطع بأنه غير موجود. بعبارة أخرى روح الحكم الظاهري هنا وهو الاهتمام بالأحد الغرضين المتزاحمين، روحه ليس تعينيا تخييريا، يعني روحه ليس حكما ظاهريا اهتماما تعينيا في أحد الطرفين مشروطا بشيء. نعم لو كان الملاك الواقعي الترخيصي مشروطا، كما لو شك في إباحة مشروطة ووجوب واقعي مشروط أو حرمة واقعية مشروطة، هناك يعقل باعتبار أن الحكم الظاهري أيضا حكم يحفظ المبادئ الواقعية. فإذا كانت المصلحة الواقعية مشروطة يكون هنا حكم ظاهري مشروط، لكن المفروض أن المصلحة الواقعية مطلقة والمفسدة الواقعية مطلقة ليست مشروطة. إذن فروح هذا الحكم الظاهري وبلحاظ المدلول الجدي التصديقي النهائي لا المدلول الإنشائي، بلحاظ المدلول الإنشائي والاعتباري، نقصد الإنشائي الأمر الاعتباري، يمكن للشارع أن يجعل يقول جعلت الإباحة هنا مشروطا، لأن هذا عالم الجعل والوضع والاعتبار والتقنين والصياغة، يمكن أن يصوغ. تارة يقول يجوز لك ارتكاب أحدهما، ارتكاب أحدهما، وأخرى يقول يجوز لك ارتكاب هذا إن تركت ذاك، ويجوز لك ارتكاب ذاك إن تركت هذا. كلاهما في عالم الصياغة والتقنين معقول، لكن في عالم اللب وروح الحكم الظاهري نحن نعلم أن الذي يكون هنا موجودا إنما هو اهتمام المولى بملاكه الترخيصي بمقدار ارتكاب أحدهما، واهتمامه بالملاك الإلزامي بلحاظ تركهما معا. لو أراد أن يتركهما معا يعني مخالفة قطعية، المولى يهتم بغرضه الإلزامي. بلحاظ وجوب الموافقة القطعية وأن يحتاط بهما معا، المولى يهتم بغرضه الترخيصي. وحيث أن غرضه الترخيصي غرض مطلق وكذلك غرضه الإلزامي غرض مطلق ليس مشروطا، إذن فحكمه الظاهري، فروح حكمه الظاهري وهو الاهتمام لا محالة يكون بهذا المعنى، بمعنى أن المولى يقول بلحاظ وجوب الاحتياط أنا لا أرى وجوب الاحتياط، لا أهتم بالحكم الواقعي بحيث أجعل وجوب الاحتياط، وإنما أكتفي بالرجح المصلحة الترخيصية الموجودة فأكتفي بارتكاب أحدهما وترك أحدهما. وهذا الروحان يرجع إلى ماذا؟ إلى أن المولى يهتم بحفظ أحد بحفظ الغرض الإلزامي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، ويهتم بحفظ غرضه الترخيصي بمقدار وجوب الموافقة القطعية. يعني أن المولى في عالم الثبوت لا يرضى بتركهما معا بفعلهما معا، لكن يرضى بفعل أحدهما وترك الآخر، فيرجع بحسب عالم الثبوت روح الحكم الظاهري وهو اهتمام المولى، يرجع إلى اهتمام تخييري أنه يهتم بالحكم الواقعي بهذا المقدار، بمقدار أنه لا يجوز في ارتكاب كلا الإناث، ولكن يهتم بالمصلحة الترخيصية بمقدار أنه يجوز بارتكاب أحدهما، فيرجع ثبوتا إلى تجويز ارتكاب أحدهما، وإن كان بحسب لسان الصياغة يمكن أن يجعل هذا بنحو إباحتين مشروطتين تعيينيتين في الطرفين، لكن مشروطتين. وحينئذ في المقدمة الثانية يقال أن ظاهرة دليل وفي عما لا يعلمون مثلا الأصل الترخيصي ظاهره أن كل وجوب كل إلزام مشكوك يكون مرفوعا، وهذا ظاهره الرفع التعييني، ولهذا قيل في تقريب التعارض عند أصحاب المسلك الاقتضاء أن إجراء البراءة عن أحدهما التخييري لا موضوع له، لأن أحدهما التخييري إذا أريد واقع أحدهما المردد لا وجود للواقع، عنوان أحدهما هذا عنوان أحدهما ليس فردا ثالثا في الخارج لكي يجري عنه، وظاهر دليل الرفع أنه يرفع الحكم عن الفرد المشكوك، وهنا لا يوجد فرد ثالث غير الفرد، فظاهر دليل الرفع رفع الحكم الإلزام المشكوك في كل فرد بخصوصيته، يعني كل فرد تعيينه، فظاهر دليل الرفع ولسان دليل الحكم الظاهري الرفع التعييني والإباحة أو الترخيص التعييني في المورد المشكوك برفع الحرمة المشكوكة في كل مورد. فلو أريد استفاء حين التعيين المشروط نعلم بأنه خلاف المدلول التصديق، التعييني المطلق لا يمكن، التخييري خلاف الظهور في التعييني، التعييني المشروط معناه أننا حينئذ هنا في عالم الصياغة صياغة البراءة صياغة تعيينية مشروطة، لكن هذه الصياغة نعلم أنها خلاف الواقع، لأن واقع الأمر البراءة واقع اهتمام المولى هنا معناه أن المولى يرضى بترك أحدهما وبفعل الآخر، واقع ما هو إذن فعل أحدهما وترك الآخر، فعل أحدهما إذن فالمولى رخص في فعل أحدهما، فيكون ما هو حقيقة الحكم الظاهري وما هو روح الحكم الظاهري الترخيص في فعل أحدهما، وهذا هو التخييص، الترخيص في فعل أحدهما يعني الترخيص لا بعد هذا بشرط ترك الآخر، إذا كان هذا الشرط دخيلا في روح الحكم الواقع ظاهري نعم لا بعد، لكن نعلم بعدم دخله، وأنه هذا الشرط فقط صياغة من أجل أن يحفظ ذات الروح تلك الروح، وهي أنه يجوز لك أن ترتكب أحدهما. إذن فروح الحكم الظاهري هنا هو عدم الاهتمام بالتكليف الإلزامي بمقدار أحدهما، والاهتمام بالتكليف الإلزامي بمقدارهما معا، بمقدار تركهما معا، بمقدار فعلهما معا، بمقدار المخالفة القطعية يهتم، بمقدار الموافقة القطعية لا يهتم، يعني لا يهتم بارتكاب أحدهما، لا يهتم بارتكاب أحدهما روح الحكم الظاهري، وهذه الروح عبارة أخرى عن جريان البراءة عن أحدهما، والتي قلنا أنها خلاف الظاهر إخوانا، فيكون ظاهر استفادة الحكم وبعبارة مختصرة البراءة والإباحة المشروطة في الطرفين عرفا، بمعنى البراءة عن أحدهما عرفا، البراءة المشروطة في كل منهما، بل عقلا البراءة المشروطة في كل منهما بترك الآخر، معنى أن المولى يريد أن يأذن في أن يرتكب أحدهما المكلف ويمتنع عن الآخر، لا يرضى بفعلهما معا ارتكابهما معا، لكن يرضى بارتكاب أحدهما. قلنا أن هذا خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل أنه يريد أن يثبت ترخيصا تعيينيا لا ترخيصا تخييريا، مثل هذين الترخيصين التعيينيين المشروطين وإن كانا تعيينيين بحسب عالم الصياغة، لكنهما بحسب اللب والروح لا يمكن أن يكون إلا براءة تخييرية وإذنا تخييريا في ارتكاب أحدهما، وقلنا هذا خلاف ظاهر الدليل. فظهور الدليل في عدم ظهور الدليل في التعيينية وعدم التخييرية ينفي حينئذ استفادة البراءة المشروطة التعينية، لأن هذه التعينية هنا عقلا بالدليل بالبرهان الذي أشرنا إليه مساوق مع البراءة التخييرية في أحدهما، مع الإذن التخييري من الشارع في ارتكاب أحدهما، كأنه قال ارتكب أحدهما، قلنا هذا ارتكب أحدهما خلاف ظاهر الدليل. هذا الجواب الذي يكتبه الشيخ.